كيف بتحسي هذا الشيء ساعدك انت كأم؟
شوفي مثل ما قلت لك، اللي ساعدني اني خلى الاماكن اللي مسكره جواتي تفتح
في حال انه في نقص لهاي الاحتياجات.
القصه ما فيها صح وغلط.
مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بودكاست مساحه. ضيفتي اليوم هي أخصائية بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين، هي مدربة بتطوير الذات للأمهات، لينا علي. أهلا وسهلا فيكي لينا.
أهلا وسهلا فيكي دينا، وشكرا على الاستضافة اللطيفة.
عفوا، نورتيني اليوم ومنورة بالأبيض
حبيبتي.
ملبقين أنا وإنتي بالصدفة،
أحب هذا الهارموني اللي جاي هيك تلقائي.
يعني رب صدفة خير من ألف معاد، لو متفقين مش هيك؟
أكيد أكيد، هي توافق النوايا. أكيد نحن اثنين اليوم مجتمعين مشان نقدم قيمة نفع وخدمة لكل مين رح يسمعنا.
صحيح. طيب بدي أبلش معك بالسؤال المعتاد، اللي هو كيف بتحبي تعرفي عن حالك لينا؟
أوكي. شوفي أنا بعتبر هذا سؤال صعب أجاوب عليه، لأنه بحسه ببلش يحطني ضمن إطار وخاصة هيك يعني بعد تجربتي، إن شاء الله لسه الحياة طويلة قدامي، بس لهذا العمر اللي أنا وصلت له وتغيير الكارير وانتقالي بين دور ودور، صار بالنسبة لي موضوع اللقب كتير بشيل من جوانب موجودة بشخصيتي وجوانب أخرى أنا بقدر أنفع فيها. بس حالياً مثل ما حضرتك عرفتي علي، مختصة بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وبحب وبعشق أني ساعد الأمهات أنه يقدروا يوصلوا لنقطة توازن تعطيهم اتساع أنهم يمارسوا أمومتهم بحب وباستمتاع.
أنت أم ما شاء الله لثلاث أبناء، وبالأصل كنتي مهندسة مدنية،
صح؟
فشو اللي خلاك تفوتي على مجال الصحة النفسية والكوتشينج وهي الأساس كلها؟
حقيقة هو دوري كأم، هو اللي خلاني أحس أنه شوفي دوري كأم كان مثل مراية لإلي تفرجيني وين الأماكن اللي أنا ماسكة فيها من داخل نفسي وعم تمنع أمومتي أنها تتدفق. فكان دائما يجيني احساس انه انا كتير بحب اولادي، بس في شيء هون واقف انه ما عم يطلع كل هذا الحب لبرا. ومن تفاصيل صغيره من مواقف قطعت فيها مع اولادي، صرت احس انه لا، انا محتاجه ادوات اخرى لحتى اقدر ربي اطفال بالقرن ال21، اطفال بالنسبه لهم الكوكب كله هي وطن لإلهم، أطفال بيتعاملوا مع أطفال آخرين من جنسيات مختلفة، فهنن أصلاً ما عاد شافوا الشخص اللي قدامهم كجنسية مختلفة قد ما صاروا إنسانية هذا الطفل عم تقابل إنسانية الطفل الآخر. وأنا سورية وعشت كل حياتي بسوريا، فأنا متعودة على ثقافة المجتمع اللون الواحد، فلما أجيت على مجتمع أوسع بثقافات متعددة خلاني أشوف أنه لا، أنا كأم حقيقة محتاجة يكون عندي أدوات أفضل لأقدر ربي أطفال أصحاء ومتوازنين نفسيا. ومن هون بلشت الرحلة.
كيف بلشت الرحلة؟
بلشت الرحلة بكل بساطة أني بلشت بدي أضيف على حالي، دورت لقيت في كورس بيحكي عن كيف تربي أبنائك على أساس الذكاء العاطفي. بنهاية هذا الكورس ولا بعمري بنسى سؤال المدربة، سألتنا نحن الأمهات الموجودين أنه شو استفدتي من هذا الكورس؟ قلت لها أول شيء فهمت شخصية لينا، فهمت ليش لينا ببعض الأماكن ممكن بتحب تسعد الآخرين شوي زيادة، ليش لينا ببعض الأماكن بتحب تثبت حالة وتضغط على حالة وتوصل لأماكن بجوز بشكل أسرع أو. فقلت لها اللي كتير عرفته أنه أول شغلة عرفت الأماكن اللي أنا محتاجة أشتغل عليها لأرجع لنقطة التوازن، لأقدر حقيقة مرق هيدي المهارات لأولادي اللي أنا بالأصل لازم يكون عندي إياها. فبلشت هون رحلتين خلينا نقول متوازيات، رحلة التشافي الشخصي لإلي وبنفس الوقت رحلة بناء مهارات لإلي لأقدر ساعد أولادي بهذه المرحلة. وبلشت القصة بكتاب، حقيقة كنت بالمكتبة فلقيت كتاب بيحكي كيف تربي أبنائك على أساس الذكاء العاطفي فجبته أرينا، وكتاب تاني كان بيحكي العادات السبع للطفل السعيد. فلما جبت الكتاب لأقرأ لأطفالي كقصة ما قبل النوم هيك قلت يا الله هالكتاب شو في معلومات قيمة، ولو أنه أنا لما كنت طفلة كانت هذه المعلومات متوفرة بين إيدي قديش كانت غيرت حياتي كتير، وغيرت لي الطريقة اللي باخد فيها القرارات، ويمكن وفرت علي قصص حزن ما كانت بدها تاخد كل هالقد. فبحديث مع صديقة لإلي هي بمجال التدريب قالت لي لينا عم بحكي لها عن الكتاب، قلت لها على فكرة يا ريت هذا الكتاب بيصير ورشة عمل للأطفال. قالت لي ليش لا، فيك تدرسي كوتس لايف كوتشنج للأطفال وفيك تقدمي هذه الورشة. وفعلا بلشت القصة من هنيك، درست لايف كوتشنج للأطفال واشتغلت بهذا المجال فترة. صارت تجيني حالات لأطفال، صرت حس إنه لا الكوتشينج هو كتير جيد لتساعدي الأطفال على بناء مهارات هن محتاجينها، بس لما تيجي القصة لمشاكل سلوكية عميقة لهذا النوع من التحديات لا أنا بدي، صار بدي نوليج أعلى. وهذا كمان اللي خلاني أرجع أعمل دبلوم للصحة النفسية عن الأطفال والمراهقين وأخذنا هذا المجال.
كيف بتحسي هذا الشيء ساعدك أنت كأم مع أبنائك لينا؟
شوفي مثل ما قلت لك اللي ساعدني اني خلى الاماكن المسكره جواتي تفتح، فصار عندي ثقه اصلا. اولا صار عندي استمتاع، خليني بلش من انا مع انا، اولا صار عندي استمتاع بممارسه هذا الدور، وصار عندي شعور بالراحه، وانه اصلا هي ما القصه ما فيها صح وغلط. يعني بلشت أخرج من القوالب النمطية للمجتمع، كيف يجب أن يكون الطفل الجيد، كيف يجب أن تكون الطفلة المهذبة، خلينا نقول بلشت شوف أنه لا كل عائلة إلى ظروفها إلى خصوصيتها، وبلشت ربي ولادي بطريقة منسجمة مع القيم اللي أنا بدي إياها تكون مزروعة بولادي.
هل بتشوفي لينا أنه في طريق واحد بس للأمومة؟
أكيد لا، أكيد لا. عم أقول لك أكتر شيء ساعدني في التوازي بين رحلة التشافي الخاصة فيني وبناء مهاراتي كأم لربي فعلا جيل واعي ومتوازن، أنه ما في طريقة واحدة. ما عادت فكرت أصلا بطريقة الصح والغلط، صرت فكر شو هو مناسب لعائلتي هلأ، شو هو مناسب لهذا الطفل من أطفالي في هذه اللحظة. فما عاد أبدا بتفوتي كتير لعالمك الداخلي وللعالم الداخلي لعائلتك، وهذا تلقائيا بينتقل لأولادك، بصير الطفل أصلا مركز على حاله أكتر، مركز على أهدافه أكتر، مركز على قيم عائلته أكتر. فهيك.
وشو رأيك بالمقياس للأمومة؟ يعني في أشخاص هيك بتقيم أوقات هاي الأم جيدة هاي الأم غير جيدة، شو رأيك بهذا الموضوع بشكل عام بالمجتمع؟
شوفي هلأ هذا أكيد كتير بيشكل ضغط على الناس يلي لاحقة نمط المجتمع بكيف تكون الأم الجيدة. الأم الواعية لا تتحرر من هذه المفاهيم وبتلاقي نقطة التوازن اللي بداخله، وبتلاقي شو هي احتياجات عائلتها، شو هي ظروف عائلتها، وبناء عليه هي بتبني النموذج الخاص فيها هي. بس أكيد هذا بيطلب وعي جدا، وبيطلب خلينا نقول مناعة نفسية عالية، لأنه أنت بهالحالة عم تختاري تمشي خارج السرب، بجوز ببعض الأماكن بأسلوبك التربوي، ببعض الأماكن بالشكل اللي حابة عائلتك تكون عليه. خلينا نقول
تعتبري حالك أنه أنت مشيتي خارج السرب؟
أكيد ببعض الأمور، أكيد يعني أكيد ببعض الأمور في أمور خرجت فيها عن السرب. خليني أقول لك،
هل بلشت وقت لما أنت أخذت قرار أنك تتركي الهندسة وكان عندك وظيفة بهذاك الوقت؟
تعرفي خليني أعترف لك باعتراف، أصلاً أول ما بلشت أدرس عن خلينا نقول عن اللايف كوتشينج للأطفال وعن الصحة النفسية للأطفال وهذا المجال، بهيدي المرحلة أنا ما كنت عم أقول لأي إنسان من خلينا نقول من عائلتي القريبة أو حتى العائلة البعيدة، مو لأنه هنن حيعارضوا هذا الشيء، لأنه أنا كان عندي بداخلي حكم أنه أنا كيف بدي واجههم، أنه أنا بدي انتقل من مهنة لمهنة، أنه أنت كيف بدك تتركي مهنة درستي فيها. يعني أنا مخلصة شهادة هندسة مدني وراجعة عاملة ماجستير بإدارة الطرق والمواصلات ومشتغلة بهذا المجال لسنوات ومحققة حالي فيه، فأنه أنت عم تتخلي عن كارير كامل، عن خبرة كاملة لتبدي من مكان تاني من الصفر. فهون رحلة التشافي خلتني شوف أنه لا، هي ما في شيء اسمه صفر، وخلتني شوف أنه هذا الحكم هنن أصلا مش حكمهم هنن علي، وبجوز حكم أنا من داخلي على حالي كيف بدي أتخلى عن جزء من صورتي اللي أنا تعودت على حالي فيها واللي تعودت أقدم حالي فيها للناس وللمجتمع. وهون بقى بتبلش رحلة، عرفتي، التخلي عن الأجزاء الغير حقيقية منك، خلينا نقول. فكانت فرصة لإلي أني يعني شوفي، لما بنحكي أجزاء غير حقيقية هي مش معناتها أنا ما كنت صادقة مع نفسي في هذا المكان، وأنا ما أنا كنت لاحقة صورة نمطية كيف لازم تكون البنت المحترمة، كيف لازم تكون الامرأة القوية الناجحة، المعايير المجتمعية، بدون ما أخذ بعين الاعتبار رغبتي أنا الكاملة، نقاط القوة عندي أنا وين، طب أنا احتياجاتي وين، طب أنا شغفي وين، طب أنا وين فضولي بيشتغل أكتر، وين أنا بكون بتدفق أكتر. هذا اللي رحلة التشافي ساعدتني فيه، ولهيك انتقلت من أنه أنا ما فقط بدي ساعد الأطفال والمراهقين، لأنه أنا أصلاً صرت لما أشوف الولد عم يجي الباترن، خلينا نقول النمط يلي عم يشتكوا منه الأهل، هو نفسه الأهل عم بيمارسوه. فبلشت أفهم أنه لا، هو الطفل ورقة بيضة، ولما أنا أصلاً عم بصدم مع ابني بسلوك، هو جاي ليعكس شيء بداخلي أنا كأم أو كأب. ممكن جاي ليعكس صدمة أنا قطعت فيها وعم برجع أنسخ الأنماط التبع مرة تانية بولادي، أو يمكن عم يعكس لي نقص مهارات عندي أو نقص عدم وضوح الرؤية بأنا فعلا كيف بدي ربي عائلتي. فبلشت تشوف أنه لا، أنا إذا فعلا بدي ساعد الأطفال والمراهقين خلينا نقول بأفضل شكل ممكن، هو أني لازم أبتدي مع الأهل، ساعد الأهل أنهم يوصلوا لهذه نقطة التوازن الخاصة فيهم، الرؤية اللي خاصة فيهم، لحتى تصير عملية التربية هي عملية تدفق مش جهد ويلا وخايفة وتوتر.
قبل شوي كنت عم تحكي أنه في صورة معينة كنت لحقتيها أو بدك ترسميها، بدك تبنيها من خلال العمل اللي كنت فيه، من خلال صورة المرأة القوية. ليش برأيك بتكون المرأة أوقات بهذا المكان؟ ليش أنت لينا كنت بهذا المكان؟ شو اللي تعلمتيه عن حالك من هذيك الفترة؟
أوكي، هلأ هو أي نتيجة هي مو نتيجة بتصير بسبب واحد، مجموعة أسباب. أولاً نحن بمجتمعنا العربي المرأة محتاجة تبذل جهد ببعض المهن، أنه أنت هذه المهن هي فقط للرجل، خلينا نقول خاصة أنا اليوم لما عم تحكي هندسة مدني، فيعني هو أكتر عمل بتحسي الرجل بينوجد فيه أكتر مو سيدة بتنوجد فيه. ففي أولاً عوامل مجتمعية، وأكيد في عوامل خاصة. يعني أنا كل عمري بحب النجاح وبحب التميز، بس أكيد جزء من هذا الحب هو كان لأثبت أنه أنا موجود.
من وين جاي هاي الرغبة بإثبات أنه أنت موجودة؟
أنت كتير عم تغمق اليوم بالأسئلة دينا. أوكي أوكي، خليني أقول لك شغلة. أنت لما بتكوني كطفل شخصيتك هيك واضحة ومنطلقة وخلينا نقول قوية، والناس بتتعود أنه أنت دائماً بتعملي نتائج كويسة، فأنت بتبلشي تنحبسي بإطار أنه أنا الطفل الشاطر، أنا الطفل المنجز، أنا الطفل اللي بيلحق على كل شيء. وضيفي عليه أنا رقم ثلاثة ببيتي، فيعني كمان ترتيبك العائلي بيلعب دور، أنه طبعاً. أنت you want to be seen من قبل أهلك، بدك تكوني منشافة، بدك تحققي وجودك، بدك تثبتي أنه أنا موجود، فبارت منه هون. لهيك الأهل كتير لازم ينتبهوا على هيدي النقطة، أنه أنا مثل ما بحبس ابني بحكم خلينا نقول مجازاً سلبي، أنا بحبسه كمان بحكم إيجابي. يعني مثل ما أنا بضل بقوله لابني أنت طفل غير شاطر، هذا أنت عم تحبسيه بصورة خلينا نقول سلبية عن نفسه.
صحيح.
ومع تكراره بصير كتير صعب عليه أصلاً هو يشوف حاله بشكل آخر وينجح بأماكن أخرى حتى بحياته. كمان لما أنت بضل بتقولي له أنت شاطر، أنت شو ما عملت أنت شاطر، هي في جزء منها أنت دعم، بس جزء من هذا الدعم والتقوية والتمكين عم بيروح منه على الإيجو تبعه. لهيك دائماً نحن منركز على الأهل أنه أنت لما بدك تمدح ابنك ما تمدحه بشكل مباشر بصفة، علق على السلوك، علق على الطريقة اللي ابنك قام فيها بهذا الفعل، مو على النتيجة.
طب كيف يعني؟ أعطينا مثال.
يعني خلينا نقول اليوم الطفل قام رتب تخته لحاله، وفعلا هذه كان أول يوم هو بيرتب التخت بشكل كتير حلو. فأنا بدل ما أقول له لابني أنت أي شيء بترتبه بيزبط معك، يجي يعلق مع الولد على فكرة أنه أنت حبيت الطريقة يلي رتبت فيها التخت اليوم، حبيت التناسق يلي حطيت فيه المخدات على التخت اليوم، حبيت كيف رتبت ألعابك على التخت اليوم.
أوكي. طب من وجهة نظرك لينا، شو أهم شيء بيحتاجه الطفل من الأهل؟
شوفي، هو مو شيء واحد، وإنما هو خليني أقول لك مجموعة مشاعر أساسية، ما هي اللي هي احتياجات أساسية بالطفل. أول شغلة إنه يشعر بالأمان، هذا الإحساس يعني بالأمان المطلق. ثاني واحد إنه هو محبوب، إنه هو مقبول، إنه هو منشاف، إنه هو مسموع. الفخ اللي بيوقعوا فيه الأهل إنه طب يعني أنت منشاف، يعني أنا لازم ضل ملزق فيه 24 ساعة، يعني أنت مسموع، يعني هو شو ما قال شو ما طلب نحن نعمل له يا. لا، هو ممكن ابنك يجي يطلب منك طلب غير منطقي. فكرة إنه أنت مسموع، إني أنا قاعدة معك، أنا عم بسمع مشاعرك اللي هي وراء الطلب منين جاي، أنا عم بعطيك المساحة الكافية إنك أنت تعبر عن هذا الاحتياج بكلمات، عم بعطيك المساحة الكافية إنك تطلب، فأنت رأيك مسموع، صوتك مسموع، كلامك مسموع ومحترم. بس لما تيجي على التطبيق هون في عوامل أخرى بتفوت على المشهد. هل هذا الشيء ممكن؟ هل هو هذا المقدار اللي أنت عم تطلبه أنا فعلا بقدر أعطيك إياه كله أو جزء منه؟ هون بقى بتفوت المهارات التربوية بالموضوع.
طيب هلأ أنت قلتي لنا شو الأشياء اللي بيحتاجها الطفل. أوكي. في حال إنه في نقص لهاي الاحتياجات لسبب أو لآخر، هاي الاحتياجات غير متوفرة للطفل، كيف بيتجسد هذا الشيء بالطفل وهو بصغره وببقية حياته؟
أوكي. هلأ نقص الاحتياجات خلينا نقول الأساسية عند الأطفال بمرحلة الطفولة، حسب طبعا المرحلة العمرية وحسب خلينا نقول مهارات الذكاء العاطفي عند هذا الطفل، ديش يعني هو قادر يعبر عن هذه المشاعر. فالطفل اللي ما بيعرف أصلا يعبر عن مشاعره وبتنقص عنده هاي الاحتياجات، ممكن يتصرف بطريقة عدوانية، ممكن يكون يصير يكذب، ممكن أصلا ما يعبر بهذا الشكل الواضح، بالعكس ينسحب. كل ما يكون في جامعة تلاقي هذا انسحب، أو بتلاقي طفل كتير خجول، أو بتلاقي كتير بيصير بحب يتحدى كل شغلة بياخدها، مو التحدي الإيجابي اللي أنا I can إنه أنا بقدر، لا، هذا التحدي اللي نحن خلينا نقول منقول عنه بالعامية المجاكرة، عرفتي؟ فهيدي المشاكل السلوكية، وطبعا فوتي منها بيصير ممكن إذا زاد الطفل لا يشعر بالأمان، بتلاقي ببلش ممكن يكون بياكل أظافره، ممكن هذا الشيء يودي كمان للسلس البولي كمان، عرفتي التبول اللا إرادي. فهيدي كلها مشاكل سلوكية، يعني معظمها ناجم عن نقص احتياجات ونقص مهارات. أنا لما بالمرحلة الأولى لما ببلش تظهر عندي هذه المشاكل السلوكية، إذا أنا ما بوقف وبحط خلينا نقول أدرس، تحطي عنوان لهذه المشكلة، شو هذه المشكلة، هذه المشكلة منين جاية، شو جزرة، بيتم إهمال هذه المشاكل. هذه المشاكل ممكن تتطور لاضطرابات نفسية بالمستقبل. هذه الاضطرابات النفسية إذا كمان تم إهمال وما تم التعامل معها على المرحلة اللي بعدها بتتحول لأمراض نفسية. لهيك كتير 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 ضروري بالمرحلة الأولى أنه لا، قربنا من الطفل، مراقبتنا لإله، تركيزنا على شو مهم بهذه المرحلة. هي مانا خلينا نقول مانا سيت منيو، هي نفس الأشياء أنا بدي ضل أعطيها كل الوقت وبنفس الدوز كل الوقت، لا، كل مرحلة إلى ملامح، إلى احتياجات أساسية، إلى طريقة بالطريقة بالأسلوب اللي أنا كأم بدي أقدم فيه هذه الاحتياجات. ولما أنقل من مرحلة لمرحلة ضروري أنا أكون واعية أصلا شو هي العلامات اللي بالنسبة إلي كأم أنا لازم انتبه عليها، فأعرف أنه أنا هلأ فتت بمرحلة تانية. فأنا اليوم الحب صار بيتقدم بطريقة مختلفة، الاهتمام بطريقة مختلفة، الاستماع في جزء منه بيتعدى، بتصيري أنت مثلا خلينا نقول بين مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة، بالعكس الطفل محتاج منك تسمعي أكثر بكتير من مرحلة الطفولة، عرفتي؟ محتاج تسألي أكثر من أنك توجهي وتعطي نصائح
بمرحلة المراهقة.
بمرحلة المراهقة، فهو اللي بيصير أنه أنا نفس الاحتياج بدي يكون كأم ذكية واعية، عارفة سمات المرحلة، عارفة الاحتياجات النفسية لأطفالي، وعارفة أنه هذا الطفل بيحتاج أني أعطيه شعور أمان أكتر، هذا الطفل بيحتاج مني حب أكتر. هي كمان من طفل لطفل بيختلف. لهيك لما بلشنا حديثنا قلتي لي هل في طريق واحد للأمومة؟ أكيد لا، أكيد لا، لأنه يعني كل واحد فينا ربنا خلقه بفرادة خاصة فيه، فأنت شكل أمومتك غير شكل أمومتي أنا، طبيعة أطفالك غير طبيعة أطفالي أنا. أوكي، نحن البشر نتشابه باحتياجاتنا النفسية، نتشابه بالمشاعر، ولكن طريقة التعبير عن هذه المشاعر، القصص اللي بتظهر فيها هذه المشاعر يمكن تختلف من حدا لحدا. فالجوهر واحد بس الغلاف الخارجي هو اللي بيختلف.
يعني كل أم في مفتاح معين بتقدر إنه هي تعرف من خلاله شو اللي بيحتاجوه أطفالها، عليها هي اكتشافه.
صح،
ما في، حبيت الكلمة اللي حكيتيها، إنه ما في ست منيو للموضوع
أبدا.
أوكي.
أبدا أبدا، أنت بدك خريطة طريق، يعني مثل اللي اليوم بيروح على الغابة هو بياخد معه خريطة، بياخد معه سكين، بياخد معه مي، بيلبس حذاء مناسب، هي بس بالنهاية أنا وأنت نفوت على نفس الغابة، كل واحد فينا حيفوت من مدخل، فالطريق اللي حيمشي فيه ليوصل للنهاية هو مو نفسه. إحنا اتنين نبحث عن نفس النهاية، ولكن هي نقطة البداية بين عائلة وعائلة تختلف، بين أم وأم تختلف.
طيب لينا، قبل شوي ذكرتي نقص الاحتياجات ومقابلها في شيء اسمه نقص المهارات.
أوكي.
كيف فينا نعرف أكتر عن هذا الموضوع هيك نوضحه كأم؟ أنا مثلا إذا بسمع كلمة نقص احتياجات عن نقص مهارة، صراحة رح أحس أنه مش كتير فهم الموضوع أو قادر أميزه بالنسبة للأطفال.
أوكي، خليني أقول لك شغلة. مثلا نقص المهارة أنه أنا طفلي ما بيعرف يعبر عن مشاعره. التعبير عن المشاعر هي مهارة، وهي مهارة تحتاج تدريب، واللي بيقود هيدي العملية التدريبية هن الأهل. فمثلا اليوم خلينا نقول إجا طفل جديد على العائلة، الطفل الأكبر صرنا نلاحظ أنه هو صار يحرك أكثر بالبيت، زادت حركته، ممكن تحسي عم بيحب يسحب الغراض بعنف مثلا من ولد تاني، أو تحسي في أطفال على فكرة بيصيروا فعلا بيضربوا الأم أو بيعضوا الأب أو أو أو. طب هلأ هون اليوم هذا الطفل هو شو عم يشعر؟ عم يشعر بالغيرة. أوكي، فهون اليوم هو شو محتاج؟ بلش يخاف. عم يخاف على شو؟ عم يخاف على مكانته. هو كان متعود إنه هذا البيت كله إلي، ماما بابا كل الوقت إلي، فجأة نام شاف في مين عم بيشاركه بهذه المساحة وبهذا الحب وبكل هذا الشيء. فاليوم شو النقص الاحتياج اللي طلع عنده؟ هو صار الأمان عنده اختل قليلا، وصار محتاج جرعة حب إضافية. فأنا محتاج أطمن هذا الولد. فهون نحن صرنا عم نحكي عن نقص الاحتياجات. طيب هذا الولد اللي تصرف بهذه الطريقة، ليش تصرف بهذه الطريقة؟ لأنه هو لسه مو قادر يعبر عن مشاعره، ما عنده مهارة التعبير عن المشاعر. فأنا اليوم هون دوري كأم أقرب لعند ابني، بحضنه، بتطلع بعيونه، بقول له ماما أنا بحبك، أنت عم تتصرف هيك لأنه أنت حاسس بالغيرة، أنت مفكر أنه مكانتك رح تتأثر، ماما وبابا بيحبوك، ماما وبابا قلبهم كتير كبير، ماما وبابا بيساعك، يعني أنت وأخوك إلكن المساحة الكافية داخل قلبي وداخل هذا البيت. فهون أنا ببلش درب ابني أنه أوكي أنا لما بتصرف بهالطريقة بهذا الموقف أنا هذا الشعور اللي بشعره. كل ما تكرر مواقف بتعبر عن الغيرة برجع بعيد لابني أنه أنت عم تتصرف بهيدي الطريقة وأنت حقك تغار، بس أنا هون برجع بطمن ابني، بهدي ابني وبساعده كيف يبلش يطلع هذه المشاعر. عرفتي؟ ببلش علمه أدوات التهدئة، علمه فيك تفرغ عن طريق الرسم، فينا نجيب هذه المخدة وانت كل ما تحس حالك معصب بدل ما تجي تضرب ماما فيك تجي تضربها. هل هو الولد رح يسمع من أول مرة؟ بصراحة نادرين الأطفال اللي رح يطبقوا من أول مرة. هون بيجي صبر الأم وصبر الأب، هون بيجي التفهم، هون بيجي التعاطف. خلينا نقول إنه أنا عن جد حط حالي محل هذا الطفل، إنه أنا ماما وبابا هنن كل عالمي، فجأة هذا العالم نصه بدي شيل أعطيه لحدا تاني. الطفل هو هيك بيكون شايف، هو مو قادر يشوف إنه ماما وبابا قادرين يوسعوا من حالهم ويحتوونا نحن الاثنين.
أوكي. طيب هذا الشيء بيتطلب وعي أكيد كتير كبير من الأم والأب. قدي بتشوفي تأثير النفسية اللي بتكون فيها الأم بخلال فترة الحمل، وبعد ذلك نفسية الأم والأب بالبيت قدي بيأثروا على الأطفال وعلى مهاراتهم وعلى احتياجاتهم؟
طيب خلينا مشان ما يصير الحكي مثل ما بيقولوا يحسوا الأمهات بضغط وبتنظير، أكيد أنت فترة الحمل هي فترة تعود على مرحلة جديدة. يعني هون بيصير دور الأم الواعية أنه أنا مثل ما بدي حضر حالي لما بعد الولادة أنه بده يكون شنتايتي وضاب أغراضي ومحضر أغراض البيبي المادية، بدي يكون أنا كأم بهذه المرحلة عم بتعامل مع مشاعر اللي عم تظهر بهذه المرحلة، تغير الهرمونات، مخاوفي أنا كأم إنه ممكن أكون عم كون أم لأول مرة لأول طفل، أو اليوم أنا بدي أصير أم لطفلين، طب أنا فعلا كيف بدي أعرف وزع مشاعري بين هدول الطفلين؟ ففي عملية تحضير نفسي للأمهات لازم تتم، وعملية فترة إنه الحمل 9 أشهر أنا بعتبر إنه هي فترة كافية، يعني أتليست أنت بلش يصير عندك خلينا نقول أبجدية المرحلة القادمة، لأنه حتى أنت هيدي ما فيك تكتسبي مهارة قبل ما تمارسيها، بس فيك يكون عندك شوية معلومات تدربي حالك على التعاطف، يكون أنت فاهمة إنه أنا رح أمرق بهذا الشيء وهذا الشيء عادي. عرفتي، هاي مرحلة التحضير المسبق هي جدا أنا بعتبرها مهمة وضرورية للأم قبل للطفل، لأنه بالنهاية هيدا التغير الهرموني اللي بتمرق فيه 9 أشهر ويرجع جسمه يتعود على الهرمونات الجديدة ما بعد الحمل كمان وعملية الرضاعة وعملية، إنه في كتير تفاصيل أنا اليوم إذا ماني محضرت لها مسبقا أكيد أنا كأم ممكن أصاب باكتئاب ما بعد الولادة، وهذا موضوع بيصيب كتير أمهات.
بتحبي تشاركينا هيك شيء من تجربتك أنتي الشخصية مع أبنائك الثلاثة؟
يعني بأي مرحلة مثلا أعطيني؟
يعني بمرحلة الحمل أكيد إنه كل حمل غير عن التاني، نفسية الأم كيف بتكون، كيف هذا الشيء شفتيه تجسد عندك بالواقع؟
طب خليني جاربك شاركك تجربتي الأولى بالحمل. يعني اليوم اللي أنا بشاركه مع الأمهات هو نتيجة احتياجات أنا أصلاً ما تلبت عندي بمرحلة معينة. يعني أنا لما كنت حامل ركزت بهذه المرحلة على البيبي شو محتاج لما يجي على هالدنيا، من أشياء مادية من أشياء معنوية، بس ما ركزت على أنا شو رح يتغير فيني بعد أول يوم، بعد أول ثانية حشوف هذا البيبي. فأنا كلينا أوكي كنت محضرة حالي مادياً بس ما كنت محضرة حالي معنويا لهذه المرحلة.
كيف شفتي أثر هذا الموضوع؟
كان دائما تركيزي على أنه ما بدي أغلط مع هذا البيبي، على أنه أنا بدي أقدم له أفضل ما يمكن، أنه كل شيء لازم يكون صح ومثل ما أنا قريت بالكتاب. فكان أي شيء يصير فورا أنا عرفتي مخاوفي تكون أعلى من أني أسمح لغريزة الأمومة أنه هي اللي تكون حاضرة وهي اللي تحتوي الموقف وتدفعني أني أتصرف. في قصة ولا بعمري بنساها، كان كل ما يصير شيء مع بنتي سعاد أحمل حالي وروح على المستشفى. أم آخر شيء طبيب الأطفال الله يذكره بالخير، وكان هيك كبير بالعمر يعني يجيني إحساس الأب أصلاً تجاهه من إحساس الطبيب فقط، اللي لينا لبقى تيجي لعندي على المستشفى قبل ما تتصلي، وتتصلي وتحكي لي شو القصة، وإذا أنا قلت لك تعي بتجي، لأنك حتى لو إجيتي أنا ما رح أستقبلك. فأنا هيك قعدت على الكرسي وصرت أبكي، قلت له يعني أنت مفكر أنا كتير مبسوطة كل شوي عم بحمل حالي وإجي لعندك مشوار الطريق 45 دقيقة وانطر بالريسبشن ومعي بيبي ومعي هاي، إنه أكيد مو سهلة بس أنا مو حاسة حالي عارفة أتصرف. قال لي شوفي يا عمو، تحول من دور الطبيب لدور هيك الأب والعم، حس إنه هون في أم بأول مرحلة ومحتاجة مين يرشدها للطريق. قال لي يا عمو في مثل بيقول أول ولد هو بيربيكي، ثاني ولد أنت بتربيه، الثالث بيربى لحاله. إذا اليوم أنا بدي أفسر لك هذا الكلام من تجربتي الشخصية مع 3 أطفال، أول ولد هو بيربيكي لأنه أول ولد هو بيفرجيكي النقاط الهشة عندك بشخصيتك، وبيفرجيكي نقص المهارات يلي عندك لهذه المرحلة الحالية. فهو حقيقة احتياجاته هي اللي بتصير مؤشر لإلك وين أنت لازم توسعي، وين أنت لازم تتشافي، وين أنت لازم تبني هيدي المهارات، وين أنت لازم تبني هيدي المعرفة. الولد الثاني هو بيربيكي ليه؟ لا سوري، الولد الثاني
أنت بتربي،
أنت بتربي ليش؟ لأنه أنت صرتي مستمتعة أنه أنا لا صار عندي خبرة أم، صار عندي تجربة أم، صار عقلي بفكر كعقل أم، وصار قلبي بيشعر بقلب الأم. فأنت بتصيري حابة تطبقي كل هيدي التجربة، طلعتي من مرحلة أنه أنا بدي إلحق الكتاب، صار أنت بدك تستخدمي تجربتك الشخصية بتربية الطفل الثاني. توصلي على الطفل الثالث خلاص أنت مشبعة بهذه التجربة وعارفة أنه أنت في كتير أماكن خفتي فيها وحسبتي لحساب هي مو مهمة، صرتي عارفة أنه في أشياء هي خلص سمات هذه المرحلة، في أشياء مختلفة، اختلاف الجنس بيلعب دور، واختلاف وعيك أنت كإنسانة وكأم بين كل ولد وولد بيختلف. فبتصفي شايفة أنه لا، هو مش عم ياخد مني أنا لحاله، أنا مش المصدر الوحيد لهذا الطفل، هو كل مشهد بيشوفه هو مصدر بيتعلم منه، هو كل شخص بيتعامل معه هو فرصة لأنه يكسب شيء خارجي أنا فقط. حتى بهيدا حالة التملك اللي بتعيشها الأم تجاه أطفالها بتبلش تخف. بس هذا أكيد مع الأم اللي عم تسعى أنه تتشافى وتمارس هذا الدور بوعي.
اليوم لينا بحياتك مع أبنائك الثلاثة، تعتبري أنك أنت مستمتعة بالأمومة؟
شوفي نوعا ما إيه، كل الوقت كون صادقة معك بقلك لا، لأنه بالنهاية يعني غريزة الأمومة عنا بتميل نحو أنه أنا بدي أحمي ولادي، أنا بدي حافظ عليهم، أنا بدي الأفضل لولادي. فهذا الجزء مني أكيد بيطلع أحياناً، ممكن هذا أصلاً يشكل أحياناً صدام بيني وبين ولادي. وعلى فكرة في صورة نمطية المجتمع حاططها على الناس اللي بتشتغل بهذا المجال، اللي هنا الأخصائيين الصحة النفسية ولا الأطباء النفسيين وخلافه، أنه هدول حياتهم بتكون كاملة وما عندهم مشاكل. لا، ببساطة نحن بشر مثلنا مثلكم، عنا تحدياتنا الشخصية، عنا تحدياتنا مع عائلاتنا، عنا تحدياتنا بالعمل، عنا تحدياتنا المختلفة، حياتنا ليست كاملة والكمال لله وحده. بس أكيد نحن عنا معرفة وعم نحاول هيدي المعرفة نطبقها ونكون أقرب لحالة التوازن. فبس أكيد بتقلي لي بكتير أماكن بقلك لا، خاصة هلأ أنا الثلاثة عندي، صار هلأ عندي كل مستويات المراهقة، مراهقة مبكرة، متوسطة، عرفتي متأخرة. ففي هيك لقطات خلال اليوم هيك لا عم شوف كيف هيك السلوكيات عندهم عم تتغير، طريقة إحساسهم بنفسهم، تعبيرهم عن ذاتهم. فهيك بتلاقيني هيك جدا هيك مستمتعة، وبرجع هيك بصير شيء تاني بتضايق بقول يا الله لو فيني أعلق بهذا المشهد أكتر. فأكيد يعني بتنقل مثلي مثل أي أم بالنهاية، بتنقل بين الحالتين.
كنتي تحلمي لينا أنك تكوني أم؟
واو، طبعا هذا كان أكبر أحلامي أنه أكون أم. وأنا كنت من الناس اللي يقول أنه مش شرط كل الناس تجي على الحياة تتزوج، وإذا ما تزوجت أوكي حلو يكون عندك رفيق درب وتعيشي معه قصة حلوة وتجربة حلوة، بس إذا ما صارت إتس أوكي، أكتر شي رح أزعل عليه إني ما أكون أم. فإيه أكيد كان من أحد يعني أحلامي من لما كنا صغار، يعني عرفتي تجيبي لعبتك وتلعبي فيها وتعتبريها بنتك وتقعديها وتاخديها معك وين ما تروحي. فايس،
هل كان حلمك بالأمومة هو دافع وراء أنك أنت مثلاً قررتي أنك تتزوجي يوماً ما؟
لا، لأني كنت شوفي كل واحد عنده تجربته الخاصة، بس الوقت اللي أنا تزوجت فيه وأسست عائلة كانت كتير واضحة الصورة براسي أنه أنا أوكي مش المهم فقط أني أجيب طفل على هذه الحياة، المهم أنه يكون عندي الأب المناسب لأطفالي، يكون عندي الأب اللي أنا وياه خلينا نقول متفقين بالقيم الأساسية اللي كيف بدنا نربي فيها أطفالنا وكيف رح يكون شكل هذه العائلة. وهذا اللي بيلعب فرق بين مثلا أحيان بيجيني أمهات مثلا تزوجوا حقيقة بعمر مراهقة متأخرة 16 و17 و18، عرفتي يعني هي نفسها أصلا في مرحلة ما خلصتها، ومرحلة لسه ما فاتت المرحلة اللي هي أصلا بتكون خلينا نقول جسديا ونفسيا وعاطفيا واجتماعيا وماديا جاهزة لهذه المرحلة. عرفتي كيف؟ وفرق ما بين أنك أنت تكوني لا، أنت خلصتي دراستك واشتغلتي واختبرتي تجارب. طبعا هو مو كل مين خلص دراسته واشتغل فهو عاش تجارب بهذه المرحلة، بس حقيقة أنت كل ما اختبرتي الحياة بأبعاد أوسع، كل ما عشتي تجارب أكتر بتخليكي تعرفي أنت مين وأنت شو بدك. بتصير هذه المرحلة لما أنت بدك تختاري الشريك بتكون مثل ما بيقولوا خارطة الطريق خلينا نقول الخاصة فيكي أوضح بالنسبة لك، مش رايحة هيك على متاهة ومش عارفة شو بدك منها.
يعني بتعتبري أنه التوافق بين القيم بحالتك أنت مثلاً كانت هي دافع رئيسي وراء أنك أنت اخترتي هذا الشريك؟
أكيد أكيد.
قد إيه هذا الشيء مهم اليوم إنه أي شخص على وجه الارتباط يكون عنده تشييك على نقطة التوافق بالقيم؟
أول شيء بده يكون هو الشخص عارف شو قيمه الأساسية، شو القيم الحاكمة بالنسبة له، وعارف شو أولوياته، وعارف شو بده من هيدي العلاقة، وعارف شو بيحب بالارتباط، وشو الشيء اللي هو بيقدر خلينا نقول ما رح قلك يتحمله، لأنه بعمق التحمل في رفض، بس ما هي المساحة اللي أنا بقدر ناور فيها مع الشريك نوصل لمنطقة رمادية أنا وياه، وشو هي الأشياء اللي هي أنا بالنسبة إلي أساسية ولا أتنازل عنها، وبالمقابل الشريك نفس الشيء، ويكون في وضوح وصراحة بين الطرفين بهذا الموضوع. لأنه بالنهاية أنت في اليوم مفاهيم وقيم أساسية ما بتقدري تبني عائلة متوازنة بدونها. خلينا نقول مثلا مفهوم الحلال والحرام، إذا نحن مش متفقين ما هي حدود الله ببعض الأماكن، فنحن كيف بدنا نربي أولادنا؟
هلأ أكيد هاي الحالة الجوهرية.
هي هي هلأ نحن هون جينا صرنا عم نحكي، بتقولي لي هي هاي الحالة الأمثل، خلينا نقول الحالة الأفضل، هل كل العلاقات هيك؟ لا، أحيانا أنت هذا الخلاف هو فرصة لحتى أجين أنك أنت تشوفي الأماكن الهشة بداخلك، الأماكن الموجوعة بداخلك، ومحتاجة تطلع لبرا وتشتغلي عليها. يعني حتى العلاقة مع الشريك هي شيء شائك يعني، بس بالنهاية بفرجيك كتير جوانب من نفسك.
طب كيف عرفتي أنت بهذاك الوقت أنه والله هالشخص في توافق للقيم بينك وبينه وقدرتي تاخدي هذا القرار؟
بكل بساطة لأنه أنا كنت عارفة شو بدي من الزواج، وعارفة مركزة على الشخص نفسه مش على الظروف المحيطة فيه، هو كيف بيفكر، هو بيشوف كيف بيشوف الحياة، هو شو بده مني واللي بده يا مني، هل أنا بقدر أقدم له يا أو لا، هو كيف شكل العائلة بالنسبة له، وهل هو بالنسبة له أولوية أصلا يكون عنا أولاد أو لا. فهي بتختلف من حدا لحدا دينا، بس أنا بقول لك كل ما عرفتي نفسك أكتر كامرأة، كل ما بتقدري تعرفي حالك شو بدك من هذه العلاقة وشو فيكي أنت تقدمي بهذه العلاقة. وأكيد الفيصل هو الوضوح بين الطرفين.
طب وفي حالة الأشخاص اللي بيكون في عدم توافق للقيم، هلأ اليوم في عنا نسبة طلاق مرتفعة بالمجتمع، هل أنت بتأيدي أنه الطلاق السعيد أفضل من الزواج التعيس أو لا؟
أوكي، هلأ هذا قرار شخصي ما حدا بيقدر ياخده عن حدا، وأنا اليوم لا بشجع الناس على الطلاق ولا بشجع الناس على الاستمرار بحياة سامة، لأنه بالنهاية هذا السام الكل بيدوق منه. بس أكيد أنا من شو بشوف بالجلسات وشو بشوف بالمجتمع، في ناس لا بتنفصل بشكل حضاري وبيقدروا يوصلوا لصيغة كيف يديروا حياة أطفالهم بشكل مشترك، نجحوا أكتر بكتير من عائلات هن استمروا مع بعض، بس اليوم الأطفال كل يوم معرضين لمشاهد مؤذية نفسيا ومؤذية عاطفيا. يعني بالنهاية صورة اليوم أول صورة للمرأة بيبنيها الولد هي صورة أمه، أول صورة للرجل بتبنيها البنت هي صورة أبوها. فأنت اليوم تخيلي طفلة عايشة بعائلة اليوم الأب بيضرب الأم أو بهينة والأم تسكت وبتتحمل، طب هي بعد فترة حتشوف أنه وهذه صارت. يعني في أم بعد 25 سنة زواج طلبت الطلاق لأنه طلعت مع بنتها وخطيب بنتها وعامل بنتها بطريقة غير لطيفة، وهي كتير اتضايقت، والشاب انتبه أنه الأم اتضايقت، وقعت البنت موبايله للشاب مو عن قصدها فرد عليها بعنف. فالأم لما رجعت على البيت عم تقلها أنه أنت كيف بتقبلي يحكي معك هيك وأنتوا لسه بمرحلة ارتباط، قالت لها ماما عادي، أنت كل شيء عمل فيك بابا أنت لليوم بتحبيه لبابا ولليوم لساتك معه. فببعض الحالات هي كل عائلة إلى ظروفها وإلى ملابساتها، بس ببعض الحالات لا، ممكن يكون الطلاق على توافق واحترامه ممكن يوفر بيئة أفضل للأولاد أنك أنت تحطي الأولاد بهيك جو.
طيب شو تعريفك للعلاقات الحية لينا؟
هذا موضوع جدا عميق. شوفي بكل بساطة العلاقات الحية من وجهة نظري أنا هي ليست العلاقات المستمرة مثل المثال اللي ذكرناه هلا. هذه علاقة مستمرة بس هل هي علاقة حية؟ لا. هذه الأم، هذه الزوجة خلينا نقول، وحتى الزوج يعني نحن هلا أخذنا تبنينا وجهة نظر الأم، بس حتى الزوج في أجزاء منهم عم تموت باستمرار السنوات. على أما العلاقات الحية هي العلاقات اللي بيكون فيها مساحة من الأمان ومساحة من الحب ومساحة من القبول، والحدود بتكون فيها واضحة. هيدي المساحة اللي بتسمح لك أنك أنت تعبري عن نفسك، بتكوني أنت فيها بحالة تدفق، عرفتي؟ هي المساحة اللي تزهر فيها المرأة، وهي المساحة يلي الرجل بيحس باكتمال رجولته بهذه العلاقة. فالعلاقات الحية هي العلاقات اللي أنت بتحسي حالك بتنوري فيها، بتضوي فيها، علاقات يلي بتطلع أحلى ما فيكي، علاقات يلي بتخليكي أنت تحلمي نحن بعد 10 سنين بهاي العلاقة وين بدها تكون، وبعد 20 سنة وين تكون. بس أكيد أكيد أنك تبني علاقة حية هذا أمر لا يقوم على طرف واحد، هذا بده صفاء نوايا من الطرفين وإرادة قوية من الطرفين، وضوح وصراحة وشغل بشكل دائم ومستمر على العلاقة. يعني مثل الشجرة، الشجرة ما بتكبر هيك لحالها، بدك تسقيها وبدك ترعيها وبدك تتابعيها، وفي لحظات بتمرض فيها بدك توقفي وتشوفي شو المرض وتلاقي له علاج. فالعلاقات الحية مش هي العلاقات اللي الشريكين فيها بيكونوا كل الوقت بحالة سلام وحب، أكيد بيختلفوا، بس في لغة حوار بيناتهم إنهم يطلعوا من هذا الخلاف بعلاقة أقوى.
بتحسي إنه الناس أو أغلب الناس خلينا نحكي بيطلعوا على هذا الكلام إنه مثالية زايدة عن اللزوم، أو بيحسوا كتير بعيد عنهم، يعني شيء مش هيك بمتناول اليد بالحياة اليومية؟
إيه.
شو السبب؟
السبب إنه 97% من الناس، يعني عم حط رقم هيك مجازي، بس إنه غالبية الناس خلينا نقول عايشة حياتها أوتوبايلوت. يعني أنتي اليوم لما بتقابلي ناس، قديش بتقابلي ناس بتحسيهم لا هنن واعيين بالكلام اللي عم يحكوه، أو واعيين بالقرار اللي عم ياخدوه، أو معظم الناس لاحق قوالب نمطية إنه أنا بكبر بتزوج بجيب أولاد بكبر الأولاد. يعني النوايا مش واضحة، الرؤية مش واضحة. فأكيد لما أنت بدك تعيشي حياتك عم تعيدي أنماط وتكرري أنماط، فأكيد بالنسبة إليك رح يكون هذا الحكي جدا مثالي. بس للناس الواعية اللي بتختار إنه لا تعرف عن جد هي مين، وتعرف هي عن جد شو بدها، وحابة تختبر الحياة وتختبر الحياة بأبعاد أوسع، بتلاقيهم عم يسعوا بهذا الاتجاه.
سهل على الناس إنهم يسعوا بهذا الاتجاه، ولا بتحسي إنه أسهل إنهم يكونوا بحالة الأوتوبايلوت؟
أكيد الأسهل الأوتوبايلوت، هذا طريق الوعي وطريق التشافي، هذا بده شجاعة وبده جرأة، بده جرأة تواجهي الأجزاء الغير صادقة منك، وتواجهي الأجزاء الضعيفة منك، وبده تتحملي مسؤولية حالك ومسؤولية المكان اللي أنت فيه، وتخرجي من دائرة اللوم أنك تلومي على أهلك أو تلومي على المجتمع أو أو أو، هذا يتطلب منك أنك تتحملي مسؤولية كاملة للواقع اللي أنت فيه، وتتحملي مسؤولية أنك تطلعي من هذا الواقع. فأكيد هذا الشيء يتطلب جهد كتير كبير، ومو كل الناس بتقدر عليه.
تعتبري حالك أنك أنت من الشجعان اللي أخذوا هاي الطريق؟
ولازلت يعني ولازلت أسعى لدرجة شجاعة أعلى، ولازلت أسعى أني لمستوى وعي أعلى. وخليني أقول لك سر هذا الطريق، بس تقرري تاخديه وتمشي فيه ويرتفع مستوى وعيك، ما بقى بتقدري تلفي وترجعي لورا.
ما في رجعة،
ما في رجعة بصراحة. هذا طريق one way ticket على قولت غنية. فلا هذا طريق ما في رجعة. شوفي هو أصعب، بس هذا الطريق بيعلمك تحبي حالك أكتر، تحترمي حالك أكتر، وتختبري أبعاد من نفسك ما كنتي بتعرفيها قبل.
بتشوفي حالك لينا انه انت شخصية حكيمة؟
حلوة هالكلمة، لانه تعرفي هي اكتر صفة الناس اللي بتقابلني بتوصفني فيها. ايه بعتبر حالي حكيمة نوعا ما، وبعتبر انه انا دائما بسعى لنقطة التوازن، بحاول دائما لاقي نقطة الوسط، بحاول دائما لاقي نقطة الوين-وين سيتويشن، لأنه أنا أؤمن أنه هي معظم المواقف بالحياة فيها وين-وين سيتويشن، فيها أنا أكون مبسوطة أنت تكوني مبسوطة، أنا أكون مرتاحة أنت تكوني مرتاحة، عرفتي؟ فمجرد أنه أنا يكون طريقة تفكيري متجهة بهذا المكان، فهذا حيخليني أشوف عناصر أكثر بالموقف، حيخليني أشوف أنه أنا مش لحالي بهذه الحياة.
طيب الحكمة اللي أنت فيها اليوم شو بتحسي إنها نتيجة شو؟
أكيد نتيجة تجارب عشتها، ونتيجة أخطاء ارتكبتها وتعلمت منها، وأكيد مو كل التجارب اللي الإنسان بيعيشها هي حتكون كل ملامحها سعيدة، بس مجرد إنك أنت تبلشي تشوفي كل تجربة هي فرصة لتطلع الشيء الحلو اللي بداخلك، هي فرصة لحتى تصنع منك إنسان أفضل، وقتها حتطلعي بالحكمة تبع هذه التجربة. فهي الحكمة ما بتجي بصراحة بقراءة الكتب، ولا بتجي بالروحة على الجامعة، ولا بتجي من حضور الكورسات فقط، هي بتجي من مكان أنا بدي أكون صادقة، بدي أكون شجاعة، بدي أجرب طبق هيدي المعرفة بحياتي ولنفسي مش للآخرين.
طيب بمرحلة معينة بحس أنه كل امرأة بتمرق هيك بمرحلة بدها تختار بين العائلة أو بين العمل أو الدراسة، هل مريتي بتجربة مثل هاي؟
يعني نوعا ما، خلينا نقول أنه لما كنت حامل مثلا ببنتي الكبيرة، خلينا نقول، وبهديك المرحلة أنا كنت أشتغل بالهندسة، فأكيد دوامي أنا كمهندسة حيكون طويل ومجهد، ونفس الشيء زوجي دوامه طويل. ففي مرحلة وقفت قلت أنه أوكي، أنا إذا بدي داوم دوام كامل وزوجي داوم دوام كامل، طب هذه الطفلة اللي نحن جبناها على الحياة مين بده يقدر يربيها؟ فبعتبر أنه أوكي، أخذت قرار بمرحلة معينة أني وقف مسيرتي المهنية، وبعتبر أنه الحمد لله رب العالمين أنه كان عندي هذا الخيار. بالنهاية في أمهات ما بيقدروا، يعني البيت محتاج دخلين، فأخذت هذا القرار وقلت لا خلاص، أنا بدي أقعد مع بنتي وبدي استمتع بأمومتي وبدي استمتع فيها. وما كنت عارفة انه هذه دعوة إلي انا فوت برحلة تشافي خاصة، ولحتى انتقل من انه انا بدي اكون ام افضل وبدي اقدم لأولادي افضل ما عندي، لبلش انه انا بهذا العلم الجديد وبهذه المعرفة وبهذه التجربة اني بلش ساعد عائلات تانية انه توصل لنقطة هذا التوازن اللي انا وصلت له.
طيب في مثل بيقول فاقد الشيء لا يعطيه، تتفقي مع هذا المثل؟
بصراحة ايه ولا، خليني اقول لك كيف يعني ايه. يعني اليوم اذا انا ما بعرف، ما عشت الحب، ما عشت الامان، ما عشت الاستقرار، كيف بدي خلي انسان انا بالنسبة له كل هذا العالم يعيش هذا الحب وهذا الأمان وهذا الاستقرار وأنا مو عايشته من داخلي؟ حتكون كل سلوكياتي منطلقة من نقص الحب اللي ما عشته، ومن نقص الأمان اللي لساته لليوم موجود جواتي، واللي عم بخليني اتحرك أكثر بإني يكون over protective mom، هاي الأمهات اللي بدها تحمي أولادها كل الوقت وبدها تضبهم عليها كل الوقت، ولما بلشوا يطلعوا على الحياة بتبلش تنبهن إنه إذا فلان قال لك هيك وفلان عمل هيك، هذا بده منك هيك وهذا بده منك هيك. فأنتي بلشتي تنقلي الأنماط الخاصة فيكي لأطفالك، وضيفي عليه إنه اليوم الطفل ما بيستقبل الكلمات، خاصة بالمراحل العمرية الأولى، الطفل بيستقبل مشاعرك اللي ورا هيدي الكلمات. فاليوم إذا أنا عم حب ابني، فأنا بدي حب ابني لأنه أنا ما حبيت، في شيء ملوث بهذا الحب طالع. فأنا إيه بقدر أعطي شيء أنا ما حصلت عليه، بعد ما أنا فوت برحلة تشافي مع نفسي، بعد ما أنا أعرف حب نفسي، مش ناطرة ماما تحبني أو بابا يحبني أو جدي يحبني، أو بغض النظر المكان اللي أنا فقدت فيه الحب. عرفتي؟ لما توصلي لنقطة التشافي حتفهمي أنه الله بيحبني، مش محتاجة فوت بتفاصيل مين من البشر بيحبني. بالعكس، حتبلشي تستقبلي الحب من كل الناس، حتستقبلي الحب من ناس أصلاً أنت ما كنتي مدركة أنه أصلاً هن بيحبوكي، حتستقبلي الاحترام من كتير ناس أنت أصلاً ما كنتي شايفتيهم، لأنه أنت مركزة على المكان فقط اللي فقدتي منه الحب، فقدتي منه الاحترام، فقدتي منه التقدير. فأنت بتضلي محبوسة بحلقة أنه أنا ناطرة هذا الشخص يحبني وناطرة هذا الشخص يحترمني لحتى يكتمل الحب بداخلي. فإيه، بعد ما تتشافي وتعرفي أنت تحبي حالك، تعرفي أنت كيف تحترمي حالك وأنت كيف بتقدري حالك، حتقدري تمرقي هذا الشيء لطفلك. وعلى فكرة بتصيري وقتها حتحكي مع طفلك أقل، لأنه الطريقة اللي رح تعاملي فيها طفلك والطريقة اللي أنت رح تكوني عم تعيشي فيها الحياة وطفلك عم بيراقبك كيف أنت بتتصرفي، كيف بتحترمي مشارك، كيف بتحترمي جسمك لما يكون تعبان، كيف بتعبري بشكل لطيف عن حالك وعن أشياء أنت بتقومي فيها، حتنقلي له هذا الشيء.
يعني خلينا نعمل تعديل بسيط على المثل: فاقد الشيء لا يعطيه إلى أن يتشافى.
نعم، هاي وجهة نظري الشخصية وتجربتي بصراحة، ومن اللي عن جد بقلك من اللي بشوفه بالجلسات.
أوكي. طيب لينا، أنت شخص كتير هيك بتشتغلي على حالك، بتطوري من حالك، بتاخدي كورسات، بتاخدي ورشات، فشو أكتر ورشة أخدتيها بالمسار هذا المهني كله حسيتيها أثرت فيكي كتير، صنعت فرق بحياتك؟
شوفي، في كورس مع الأستاذ طلال خلف، وأنا بعتبره هو أحد المعلمين والمرشدين اللي قطعوا برحلة التشافي التبعي، اسمه تحرير الصدمات عن طريق التنفس التأملي. هذا من الكورسات اللي كانت جدا مفصلية، لأنه خلتني شوف قديش هذا الجسم مخزن ونحن محاسين، قديش نحن البشر بحالة تخدير لكتير مشاعر، قديش إنه اعتبرنا الأسهل إني أكبت هذه المشاعر وتفشى كتير كتير لتحت، ولأني أنا مو شايفتها فاعتبرتها غير موجودة. وهذا الكورس اختبرت فيه شو يعني يونيتي، شو يعني وحدة، لما تشوفي إنه بمكان معين نحن كلنا منختبر نفس المشاعر. وقتها بلشت أفهم إنه هي القصة مش مهمة، ترى إنه نحن كلنا حنختبر الخوف بدرجات مختلفة من أماكن مختلفة، كلنا رح نختبر الحب بدرجات مختلفة من أماكن مختلفة، كلنا رح نختبر العار بدرجات مختلفة من أماكن مختلفة. هذه التجربة وهذا الكورس بالذات كتير خلاني اتعامل مع الأحكام من مكان جدا مختلف، خفض عندي نسبة الأحكام على البشر، صار عندي تفعيل أكتر لمفهوم الرحمة، صار حتى الإنسان اللي بيأذيني بتضايق بنزعج وبعيش هيدي المشاعر كلها مع نفسي، بس بعطيه عذر إنه هذا الإنسان في ألم بداخله، هذا شخص عم بيعاني بمكان معين، هو عم بيعبر بهذه الطريقة، الله يعينه، الله يفتح عليه، بس هذا حدي وهذا حدك، أنا برحمك بس ما بسمح لك تأذيني. فهذا كان من الكورسات اللي جدا عميقة. وفي كورس تاني أنا كتير أثر فيني، هو كورس Authentic Speaker لدكتور إيهاب حمارني، وكمان هو بيعتبره من أحد المرشدين اللي موجودين برحلة التشافي وبرحلتي بهذه الحياة. يعني أنا عاملة كورس عن الببليك سبيكينج قبل مع مدرب مختلف، كان التدريب كله قائم على أنا كيف لازم أوقف، على كيف لازم أمشي على المسرح، على كيف رتب الكلمات، كله تركيز على الخارج خارج خارج ولقلنا كلنا. فكنت عم شوف أنه نحن بآخر يوم للتدريب كلنا عم نصير نسخ عن بعض. وطبعا أنا كتير ممتنة لهديك التجربة، لأنه أكيد تعلمت فيها كتير تفاصيل أخرى وكنت سعيدة فيها، بس لما فتت بتجربة Authentic Speaker مع الدكتور إيهاب ساعدني ميز صوتي من صوت أمي، ساعدني ميز صوتي من صوت خالاتي، ساعدني ميز صوتي من صوت أبي، ساعدني ميز صوتي من صوت معلمة المدرسة، ساعدني ميز صوتي من صوت المجتمع. مع احترامي لكل اللي ذكرتهم ومع كل الحب والتقدير لكل اللي ذكرتهم، بس خلاني أشوف صوتي اللي جاي يعبر بهذه الحياة برسالة معينة، صوتي اللي لما بتكون الكلمة صادقة تترك أثر. فبنهاية التمرين، بنهاية التدريب عفواً، بنهاية هذا الكورس، عم بتطلع علينا كلنا كنت إنه كل واحد فينا طلع بستايله الخاص، كل واحد فينا بصمة صوته طلعت، رسالته طلعت، كلنا طلعنا مؤثرين، كلنا طلعنا منعرف نعبر عن نفسنا، منعرف نعبر عن الفكرة وعن الرسالة اللي نحنا جايين نخدم فيها، بس ما حدا فينا بيشبه التاني. ساعدنا يطلع المكان الصادق اللي فينا. فبعتبر هدول المحطتين كتير، بين تحرير الصدمات عن طريق التنفس التأملي وبين Authentic Speaker، كتير دخلوني لأماكن بأعماق نفسي وخلوني أعرف مين أنا أكتر.
شو الصوت اللي لينا عم بتقوله اليوم للعالم؟ شو عم بيقول هذا الصوت؟
إنه ما في أحلى من إنك تكون أنت، وما في أحلى من إنك تشوف رحلة التشافي مثل الطفل يلي بيروح على مدينة الملاهي. الطفل بيفوت بحالة شغف وفضول إنه يكتشف كل هذه الألعاب. إذا أنت اليوم كإنسان وعم تسمعني وعندك نية صادقة إنك تعرف أنت مين، لا فوت على هيدي الجروح العاطفية من مكان فضول ومن مكان حب، اطلع أنت الحقيقي مين، تشيل هذه الشوائب على أنت مين وأنت ليش إجيت على هذه الحياة، من باب حب ومن باب فضول ومن باب أنه بالنهاية الحياة لو ما كان فيها كل هذه التجارب كانت حتكون مملة، مثل اللي بيروح على مدينة الملاهي وما فيها ولا لعبة، أو مدينة الملاهي بلعبة واحدة. فأنت بتفوتي على، خلينا نقول، على الأماكن الهشة بداخلك أو على الأماكن اللي أنت واعية أنه أنت عندك فيها صدمات. هي أول مرة، أول ملف بتفتحيه وبتنكشي فيه بيكون متعب ومرهق، وتاني ملف، ثالث ملف بصير عندك عضلة كيف أتعامل مع نفسي في هذا المكان. فبالعكس بتبلشي تفوتي على مكان تاني إنه لا، هي تجربة قطعت فيها، هي تجربة لتطلع أفضل ما عندي، لتطلع خلينا نقول الذهب يلي جواتي، تجربة لتمكنني، تجربة لأختبر فيها الحياة.
بتحسي لينا أنك اليوم عم بتعيشي من مكان حب أو من مكان خوف؟
شوفي، اليوم مساحة الحب بحياتي فيني إلك صارت أكبر من قبل. بالنهاية الخوف اللي عندي هو مو ناتج عن حياة لينا لحالة. بالنهاية أنا لينا أنتمي لعائلة، لمدينة، لبلد، لمنطقة، لكوكب عنده تحديات. فبالنهاية صرت فاهمة أنه أنا هيدي المخاوف اللي بعيشها هي مش كلها مخاوف تجربة لينا بنفسها عاشتها. عرفتي؟ فبقلك اليوم إيه، بعيش الحياة من مساحة حب أكتر، من استقبال أكتر. إيه، هل أنا اليوم بعيش بلا مخاوف؟ لا، بس رحلة التشافي دربتني أني يصير الخوف نوعا ما صديق لإلي، عارفة أنه أوكي هلأ طلع الخوف، يا ميت أهلا وسهلا فيك، تفضل عود، شو جاي تخبرني عن حالي بهذا الموقف، لوين حابة بتوجهني.
صراحة لينا الحديث معك لا يمل، بس نحن وقتنا قرب يخلص، وحابة أعرف منك شو في هيك هدية حابة تقدميها لحدا من المتابعين.
أول شيء بدي أتشكرك عن جد على الاستضافة، وبدي أتشكرك على هذا الوقت الحلو. يعني أنت من الناس اللي أنا بالبودكاست وبرا البودكاست فعلا بستمتع بالحديث معه، وبحس آي فلو بحضورهم، فشكرا لإلك بالدرجة الأولى. وبحب أقدم جلسة مجانية لأم صادقة وشجاعة وحقيقة عم تبحث على نقطة التوازن الخاصة فيها لحتى تصير أم بطريقتها.
لينا شكراً كتير لإلك لوجودك لحديثك الممتع ولأجوبتك اللي كلها كانت صادقة وطالعة من قلبك، نورتينا اليوم.
شكراً كتير إلك دينا، شكراً.